المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا الصيام والقيام.
هنا راديو دبنجا.
بسم الله الرحمن الرحيم.
قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم، فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم، أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا.
صدق الله العظيم. استمعتم إلى آيات بينات من القرآن الكريم. أعزائي المستمعين، تقبل الله صيامكم وقيامكم.
عن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوات مقبول، اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمها هذا الدعاء: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، أعوذ بك من الشر كله آجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، أعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو فعل أو عمل، أعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا.
رمضان كريم.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبرحب بكم في برنامجنا ليوم الأربعاء 10 رمضان سنة 1437 هجرية، بيوافق يوم 15 شهر 6 سنة 2016 ميلادية. برنامجنا بيحتوي على نشرة الأخبار وحديث اليوم، لكن في البداية وكالعادة بنبدأ نشرتنا بقراية العناوين. اجتماع تشاوري في أديس أبابا بين المبعوث الأمريكي والحركات المسلحة وحزب الأمة يوم غد الخميس.
تلقت حركة العدل المتوسط السودانية وحركة تحرير السودان بقيادة مناوي وحزب الأمة القومي والحركة السعودية دعوة من المبعوث الأمريكي لاجتماع تشاوري.
اشتباكات مسلحة داخل مدينة زالنجي وداخل مدينة نيالا بين الميليشيات الحكومية والقوات النظامية.
بدأ في توتر الميليشيات المشي الجمع في الساعة الشعبية، وبعض صلاة المغرب ضربوا أطفق الميران، والآن المدينة كلها محروسة بالسافر وشكادة كده.
أزمة مياه حادة في مدينة بور سودان مع ارتفاع كبير في أسعار السلع الاستهلاكية في الأسواق.
المويه بتاع السودان مشكله متكرره ومتعدده، والان مدينه بور سودان تشهد شح في المياه بصوره يعني سيئه جدا جدا بل عطش.
الحكومه بتوقف بناء مدارس للنازحين بمعسكر سورتني، وبرنامج الغذاء بعيد تصنيف الكرود في معسكر زمزم.
العالمي والمنظمه الشريك بتاعت الالماني جرمنا شغال معهم جوشن يعيدوا النظر ل 37% اللي كانوا نفوضهم مره الغذاء ده.
الآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، بيقراها لكم محمدين محمد إسحاق. بيعقد يوم بكرة الخميس وبعد بكرة الجمعة اجتماع تشاوري في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا حول السلام في السودان، دعا له المبعوث الأمريكي الخاص دونالد بوس، وحيحضر الاجتماع اللي حيستمر ليومين الحركات المسلحة اللي هي الحركة الشعبية وحركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان قيادة مناوي، ده إلى جانب حزب الأمة القومي بزعامة الإمام الصادق المهدي. وقال الدكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة لراديو دبنجا يوم الثلاثاء، قال بأن اجتماع الخميس جاء على حسب دعوة موجهة من المبعوث الأمريكي للتشاور حول عملية السلام في السودان، ويتوقع جبريل أنه تكون خارطة الطريق ومخرجات اجتماع الدوحة الأخير مع الوسيط القطري ورئيس بعثة اليوناميت ولغة الإمام الصادق المهدي مع الوسيط إمبيكي في جوهانسبيرج محاور للحديث في الاجتماع. وأضاف وهو بيقول المتوقع وبصورة أساسية إن يكون الحوار في أديس أبابا حول كيفية تجاوز الطريق المسدود في عملية السلام في السودان. وأكد جبريل بأن اجتماع الخميس والجمعة ما حيكون الوسيط إمبيكي وفريقه جزء منه وكذلك الحكومة السودانية، ويتوقع جبريل أن يكون مع المبعوث في الاجتماع التشاوري ربما مبعوثين دوليين، لكن هذا حتى الآن غير مؤكد. وأضاف الدكتور جبريل إبراهيم محمد رئيس حركة العدل والمساواة لراديو دبنجا في الخصوص ذا.
تلقت حركة العدل المتوسط السودانية وحركة تحرير السودان بقيادة مناوي وحزب الأمة القومي والحركة السعودية دعوة من المبعوث الأمريكي لاجتماع تشاوري يومي 16 و17 الشهر الجاري، أي يومي الخميس والجمعة من الشهر الجاري، والترتيبات جارية على قدم وساق للسفر الوفود للقاء. الغرض الأساسي حسب منطوق الدعوة التشاور حول عملية السلام في السودان، ولكن من المتوقع أن تكون خارطة الطريق محور الحديث في هذا الاجتماع بجانب حديث عن الدوحة، مخرجات الاجتماع الأخير في الدوحة وزيارة الإمام لجوهانسبيرج واللقاء بالرئيس الأمريكي وغيرها. لكن بسرعة كثير من المتوقع أن يكون الحوار حول كيفية تجاوز الطريق المسدود في عملية السلام في السودان وعملية الحوار في السودان، وده محور المشاورات التي ستجري في هذا الاجتماع. لا وجود للرئيس الأمريكي، وما أعتقد أنهم مدعو لهذا الاجتماع، ولا وجود للطرف الحكومة السودانية، هذه الأطراف غير موجودة. قد يكون مع المبعوث الأمريكي مبعوثين دوليين آخرين بحكم التجربة التي عشناها في السابق، أن كل ما رتب المبعوث الأمريكي للقاء جاء معه أطراف أخرى مثل المبعوث البريطاني، المبعوث النرويجي، المبعوث الاتحاد الأفريقي وهكذا. فقط هذا غير معتق، قد يكون معهم المبعوث أو آخر، ولكن ليس من المتوقع أن يكون الرئيس أمريكي موجودا أو عليتي أو أن يكون الطرف الحكومي موجودا تحت اللقاء.
ما هو متوقع، وصف الدكتور جبريل لقاء أديس أبابا التشاوري بأنه فرصة للتنظيمات الأربعة العدل والمساواة وتحرير السودان من ناوي والحركة الشعبية شمال وحزب الأمة بزعامة الإمام الصادق المهدي للتشاور بيناتهم. وأضاف وهو بيقول نتوقع إنه ما حنصل له في أديس أبابا حنقوم بإطلاعه للمجلس القيادي لنداء السودان في شان نتفق كلنا على الخط اللي حنسير عليه. وعبر جبريل عن أمله بأن يتمخض اجتماع أديس أبابا عن دعوة لاجتماع المجلس القيادي لإجازة ما يتم الاتفاق عليه في حال تم الاتفاق على شيء في أديس أبابا حتى تكتسب شرعية وهو مطلوبة للقرار اللي حيتخذ. وأضاف الدكتور جبريل إبراهيم محمد رئيس حركة العدل والمساواة لراديو دبنجا في الخصوص ده:
فنستفيد نحن كتنظيمات أربعة من هذه الفرصة للتشاور فيما بيننا، ونتوقع أنه ما نصل إليه سننقله لاجتماع المجلس القيادي لنداء السودان حتى نتفق جميعا في نداء السودان على الخط الذي نسير فيه إن شاء الله. نعمل أن يتمخض اجتماع هذه وأن دعوة اجتماع للمجلس القيادي لإجازة ما يتم الاتفاق عليه، إن تم الاتفاق على شيء بواسطة المجلس القيادي لقوة نداء السودان حتى تكسب الشرعية والقوة المطلوبة للقرار الذي سيتخذ في هذا الاجتماع.
من جانبها قالت الحركة الشعبية إنه ما في أي ترتيبات للغاء الآلية الأفريقية أو رئيس أمبيكي أو التوقيع على خارطة الطريق. وقال مبارك أردول المتحدث باسم ملف السلام لدى الحركة الشعبية في بيان بأن الاجتماع حينما ينعقد حيناقش المستجدات داخليا واللقاءات الأجريات خارجيا، وحيخرج بقرارات بتعزز من فرص التغيير والسلام العادل. وأشار أردول في بيانه إلى تحضيرات بتجري لاجتماع لقوى نداء السودان، حيث جرت مشاورات بالفعل بين كل الأطراف والكتل المكونة لنداء السودان وفق الترتيبات اللي تمت في باريس للتعامل مع ملف السلام. وأضاف مبارك أردول المتحدث باسم ملف السلام لدى الحركة الشعبية في الخصوص ذا:
بيان من الحركة الشعبية لتحرير السودان حول اجتماع قوى نداء السودان: يجري التحضير لاجتماع لقوى نداء السودان وجرت مشاورات بالفعل بين كافة الأطراف والكتل المكونة لنداء السودان وفق الترتيبات التي تمت في باريس للتعامل مع ملف السلام. في هذا الوقت تعمل جهات أخرى في مقدمتها أجهزة النظام للتشويش على هذا الاجتماع وإرسال معلومات مغلوطة لأجهزة الإعلام، ولذا يهمنا توضيح الآتي: أولا، الحركة الشعبية ستشارك في هذا الاجتماع ونعمل على إنجاحه ونستمر في التشاور مع حلفائنا. ثانيا، لا توجد أي ترتيبات للغاء الآلية الرفيعة أو رئيسها أو التوقيع على خارطة الطريق. الاجتماع حينما ينعقد سيناقش المستجدات الداخلية واللغات التي أجريت خارجيا ويخرج بقرارات تعزز فرص التغيير والسلام العادل. ثالثا، هذه لم تكن المرة الأولى التي يجري فيها التشويش على واحدة من اجتماعاتنا ولن تكون الأخيرة. رابعا، فيما يخص الحركة الشعبية لتحرير السودان فهي أنزلت هزيمة ماحقة بالهجوم الصيفي وهي في أفضل أوضاعها السياسية والعسكرية، وستتعامل بعقل سياسي صافي مع أوضاع خبرناها من قبل وبما يخدم مصالح شعبنا. أخيرا، إننا ندعم قيام الاجتماع دون تردد ونرحب باللقاءات مع القوى الإقليمية والدولية وهي جزء من مهامنا التي لا نتوانى في أدائها.
وكان الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة وجه خلال الأسبوع الحالي خطاب لرفقانه في نداء السودان، دعا فيه للعمل على تصعيد عزلة النظام بحيام منبر إمبيكي بصورة تأيد إيجابيات خريطة الطريق، وتحرص على إزالة عيوبة على نفس الأسس اللي ضمن خطابه لإمبيكي. وقال بأنه التردد في ولوج الطريق ده حيساعد النظام في الطعن في جدية أطراف نداء السودان، كما تدفع إمبيكي لأن يكتب تقرير سلبي بحق المعارضة لمجلس السلم والأمن الأفريقي. وحذر المهدي من أنه تأخير اللغاء المنشود أو إلغاؤه بيمثل هدية ثمينة للنظام وخسارة فاتحة لمطالب شعبنا المشروعة. اشتبكت قوة من الميليشيات اللي تابعة للحكومة مع قوة من الشرطة والجيش الحكومي أمس في مدينة زالينجي، مما أدى لتطويع المواطنين وفرارهم لبيوتهم بعد تبادل لإطلاق النار بصورة عشوائية من الطرفين. ووضح شهود لراديو دبنجا من مدينة زالينجي يوم الثلاثاء بأنه تبادل إطلاق النار حصل بعد آذان المغرب من يوم الاثنين، وده لما ألغت الشرطة القبض على السارق قباني صغيرون، واحد من أفراد الميليشيات الحكومية المتهم بسرقة عدد من العربات. وأشار الشهود إلى أنه وبعد القبض على قباني جاءت تجمعات من الميليشيات في الساحة الشعبية بعدد 6 عربات محملة بالدوشكات، واتبادلت إطلاق النار مع الشرطة بغرض إطلاق سراحه. وأشار الشهود إلى أنه رجال الجيش اتدخلوا وساندوا الشرطة في المنطقة واتصدوا لهم وحالوا دون الإفراج عن السارق، الأمر اللي أدى لإطلاق الزخيرة الحية في وسط المدينة. وأفاد شهود العيام بأنه تبادل إطلاق النار بين الميليشيات والقوات الحكومية أدى لفرار المواطنين لبيوتهم وإثارة الرعب في المدينة، الأمر اللي أدى لتوقف كل المرافق الحكومية وإصابتها بالشلل التام عن عملها حتى صباح أمس. وقال شاهد لراديو دبنجا في الخصوص ده:
طبعا امبارح كان حوالي الساعة 4 أو 5 الشرطة بتاع ولاية وسط دارفور قبضت على واحد اسمه قفاري صغيرون متهم بقطع العربات وكده، وبعد ما قبضوه عشان يدخلوا الحراسة جمعت الميليشيات ب6 عربات واتبادلت النيران مع ناس الشرطة عشان يفكوا الزون ده. بعد ذلك الجيش كمان اتدخل لمساندة الشرطة، بعد ذلك يهون زاليدي كلها كانت ذخيرة والناس فروا من السوق، وبعد يقول الوضع يعني بعد الزليل كلها في توتر، والميليشيات دي مشوا يتجمعوا في الساحة الشعبية، وبعد صلاة المغرب ضربوا أطفق النيران، والآن المدينة كلها محروسة بالفاكر وتوشكات وكده، والآن زليل دي كل البنوك والأمانة الحكومة كلها محروسة بالتوشكات وبالعربات الكرزرات.
وفي ولاية جنوب دارفور شهدت مدينة نيالا ليلة الاثنين تبادل لإطلاق النار ومطاردات بين قوة من الجيش والأمن والشرطة وميليشيات حكومية. نهبت عربية نائب أمين أمانة الشباب بحزب المؤتمر الوطني في الولاية من أمام بيته في حي الوحدة في غرب نيالا، وقدرت القوة في أنه تسترد العربية في الوقت اللي فروا المسلحين. وتسبب تبادل إطلاق النار في إثارة الهلع والفزع وسط أهالي أحياء نيالا الغربية. وافق برنامج الغذاء العالمي على مراجعة تصنيفه الأخير للنازحين في معسكر زمزم بإجراء معالجات على غوايم غير المستحقين للدعم الغذائي. وكشف ناشط في معسكر زمزم لراديو دبنجا عن اجتماع تم بين وفد برنامج الغذاء والعمد والمشايخ في المعسكر يوم الثلاثاء، ووضح بأن الوفد سلم العمد والمشايخ استمارات جديدة لتعبيتها بواسطة الأسر اللي صنفت بغير المستحقة. ويتوقع الناشط أنه تشمل المعالجات أكثر من 20% من غائمة غير المستحقين اللي بتبلغ وفقا للتصنيف الأخير لبرنامج الغذاء العالمي 37% من مجمل نازحي المعسكر. وأضاف المنسق لراديو دبنجا من معسكر زمزم في الخصوص ذا:
أن يمنع مشايخ الأمت وشباب المرة بتاع معسكر زمزم إنهم 3 اجتماعات بدأ من الساعة 10:30 صباحا انتهى الساعة 3. الاجتماع الأول كان معنس برنامج الغذاء العالمي الكروت اللي كان قطوهم 37%، لما انطلبوا مشايخ الأمت معسكر زمزم يعيدوا النظر، وكل لبات البرنامج الغذاء العالمي والمنظمة الشريك بتاعة الألماني جرمن شغال معهم جو عشان يعيدوا النظر ل 37% اللي كان نفوضهم برا الغذاء ده. جابوا الفورمات ووصلوا للمشايخ الأمت طلبوا حيسجلوا لغاية يوم 20 عدد مقدر كده من الناس اللي تلوهم 37% ده من عدد المحتاجين حقيقة، يعني دي برنامج الغذاء العالمي.
ومن جهة تانية اجتمع مدير قطاع شمال دارفور ببعثة اليونا ميد يوم الثلاثاء ب100 من قيادات معسكر زمزم، وقال الناشط بأن النازحين طالبوا خلال الاجتماع من قوات اليونامد بحماية النازحين داخل المعسكر وخارجه وإرسال دوريات مع النازحات أثناء ذهابي لجمع الحطب. ووضح أن قيادات النازحين اللي كانوا من العمد والمشايخ والشباب والمرأة طالبوا أيضا وفد اليونامد بتوفير عربية إسعاف لنقل الحالات الطارئة والحرجة من المرضى للفاشر ودعم المناشط الشبابية والنسوية في المعسكر. وأضاف الناشط لراديو دبنجا في الخصوص ده:
الثاني جاء المدير عام بتاع قطاع شمال من يونامد على مستوى تقليم دارفور، جاء زيارة لمعسكر زمزم من الساعة 11 لغاية 12 و12:30 جاء اجتماع مع القيادات أيضا 100 من القيادات المرأة والشباب والأمت والمشايخ والفعاليات الأخرى من المعسكر، أسالوا احتياجات ذات المعسكر. الناندزين طلبوا حماية داخل المعسكر زمزم والخارج، الناس اللي بمشوا في القش والخطب ويعمل معهم دوريات عشان نازلهم بالسلام والأمان، لأنه برا المعسكر زمزم شبر من الأرض أو كيلو من معسكر زمزم برا دون ما بقدر بيتحرك. أيضا الشباب الشباب طلبوا من الانشطه بتاع الشباب، والمراه برضو طلب انشطه بتاع المراه بدر الدخل للمراه، لانه المراه مكتوفه الايدي والمتحمل ايب الاكبر. ايضا طلبوا انه عربي الاسعاف، لانه 230 الف نسمة عربي اسعاف واحده، بالتالي طلبوا من يونمت هيديهم عربي اسعاف اخر عشان على الاقل ينقل المرضى من ماشي زمزم للفاشر. ايضا انه طلبوا برضو يكون اللي يمشي يبلغ الناس برنامج غذاء الان وغير المنظمات الثانيه برضو يوفروا الدواء ويوفروا الغذاء، ده الغذاء بجزء ما كافيه.
وحول الوضع الامني والعوده الطوعيه، قال الناشط بانه مسؤول في قسم الشؤون السياسيه لليوناميت وجه خلال الاجتماع بنازحي زمزم اسئله حول قضيه الامن في المعسكر وحوله والعوده الطوعيه للنازحين، وقال بانه قيادات المعسكر شرحوا لممثل الشؤون السياسيه في اليوناميت حقيقه الاوضاع ووصفوا قضيه العوده الطوعيه للنازحين بالدعايه الحكوميه، وقال بانه النازحين اكدوا استحاله العوده الطوعيه في ظل الاوضاع الحاليه، واشاروا لاحتلال الاراضي السكنيه والزراعيه بواسطة المستوطنين مع تردي الأوضاع الأمنية في المعسكر وخارجه. وقال بأن النازحين أشاروا خلال الاجتماع لما يتعرض له من عمليات قتل واعتداء بواسطة الميليشيات أثناء طلوع من المعسكر لجمع الحطب، وأشار في ذلك لحادث مقتل الطفلة ماريا في يوم 2 من شهر 5 الماضي. وأضاف الناشط لراديو دبنجا من معسكر زمزم في الخصوص ذا،
قسم آخر من الشؤون السياسية من الأمم المتحدة جاء اجتمع مع ساعة 2:30 لغاية ساعة 3، جاء طلب طالع ساعتين فقط. هو قال إنهم الأوضة التوئية وكل الاستيذاب الأمني في المعسكر، ناس قالوا يا أخي يكون أوضة توئية أمر مستحيل لأنه أراضيهم كلها محتلة من قبل العرب المسلحين، والناس ما بقدر بجر العودة التوئية ولا بقدر بيزرع ولا بطلب شبر من الأرض. وذكروا إنه يوم 2 شهر 5 المدى عنده طفلة ماشي قال بيجيب قش بودة 12 كيلو قام قتلهم في العرب المسلحين الموجودين في قرى النازل. وحاجة بتاعت إنه أمني طبعا داخل المعسكر شيل ما، لكن الخارج المعسكر شبر من الأرض يكون أمني معسكر.
غرر اجتماع اللجنة العليا لسلام دارفور برئاسة الرئيس عمر البشير عدم تمديد فترة السلطة الإقليمية وإنهاء في يوم 14/7 المقبل، وإنشاء إدارة عامة برئاسة الجمهورية للإشراف على المفوضيات الخمسة وصندوق إعمار دارفور. وقال أمين حسن عمر بأن الاجتماع يتناول ترتيبات انتهاء أجل السلطة في دارفور في شهر 7 المقبل بترتيب معين واستبغاء واستمرار المفوضيات الخمسة. وأكد أمين بأنه ما حيكون في مكتب سلام دارفور، مع تحويل مجلس الرحل لصندوق بيكون تابع لصندوق إعمار وتنمية دارفور. نشرتنا لا زالت متواصلة من راديو دبنجا. بتعاني مدينة بور سودان من أزمة حادة في مياه الشرب، وكشف مواطن لراديو دبنجا عن تفاقم أزمة الموية في مدينة بور سودان بصورة عامة والأحياء الوسطى والجنوبية على وجه الخصوص، ووضح بأنه تمن جوز الموية بتراوح من 5 إلى 7 جنيهات. وقال بأنه أحياء دبايوة وديم عرب ودار السلام والإنغاز وكوريا وحي المطار وعوج الدرب وغرب الزلط بتنعدم فيها الموية بشكل كامل، ووضح بأنه جوز الموية في الأحياء دي بيبلغ 7 جنيهات. واشتكى من الملوحة المصاحبة لمياه التناكر، وأشار إلى أن المواطنين بيضطروا أن يشربوها لعدم توفر البديل، وعاب المواطن على الحكومة عدم اهتمامها بالحل الجذري لمشكلة الموية وإيجاد البديل بغامة السدود. وقال بأن مشكلة بور سودان أصبحت بتستغل للأغراض السياسية والانتخابية. وأضاف المواطن لراديو دبنجا من بور سودان في الخصوص ذا،
مشكلة الموية في ساعات بور سودان مشكلة متكررة ومتأزمة، والآن مدينة بور سودان تشهد شحف المياه بصورة يعني سيئة جدا جدا، بل عطش بسبب السياسات الخاطئة قلنا للحكومة وعدم الاستعداد لفترة الصيف. وجوز الموية الليلة وصل حدود 5 جنيه، ونتوقع زيادات كبيرة في الأيام القادمة لأنه أساسا ما في حلول مطروحة وما في بدائل حتوجدها الدولة. وجميع المواطنين في حالة تذمر لغياب الحكومة، يعني كل الحكومة أصبحت ما موجودة في بورسعيد وأغلب المدينة، لكن بالذات الأحياء وسط المدينة هي أكثر الأحياء المتضررة وجنوب بورسعيد. والله مثلا حي دبايوة، حي ديم العرب، دار السلام، الإنغازات، حي الرياض برضو، ديوم الجنوبية الإنغاز برضو، عندك كوريا برضو، عندك حي المطار، كل الأحياء وعوج الدري وغرب الظل. هنا الجوز يعني مثلا حدود 7 جنيه عبر تناكر، وموية مرة بذاته ما صالح للشرب.
ومن جانبه قال شيبة ضرار رئيس مؤتمر البيجا القومي في تصريحات لراديو دبنجا أمس بأن مواطني الولاية ضاغوا زرعا بممارسات حكومة الولاية اللي بترأسها الوالي علي حامد، وقال بأن ولاية بورسودان بتنعدم فيها موية الشراب مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية، حيث بلغ سعر جوز برميل الموية بالكارو ل 120 جنيه وفي مناطق أخرى حوالي 150 جنيه، وأشار كذلك للتفاوت في أسعار سلعة السكر ما بين 7-10 للرطل في بعض المناطق، وأضاف بأن الموية بتتوفر فقط في المرافق الحكومية بكثرة من دون مراعاة للمواطن. وأضاف لراديو دبنجا في الخصوص ده:
في فساد إداري في هذه الولاية دي، ما شغالين بالمواطن، لو كانوا شغالين بالمواطن كان المواد ما بتقطع. نشتكي من كل المواد الغذائية كلها غالية، دقيق أي حاجة مواد غذائية زايدة، كان بخمسة الليلة باسل 7 وماشي لزيادة وماشي المواد كله زايدة، ما في مواد ما زاد، ما في مراقبة، ما في اهتمام عشان المواطن يلقى راحته. اي زول يبيع على كيفه، يعني تجي حتى يقول لك 10 الرطل، حتى تجي يقول لك 5، حتى تجي يقول لك 7، اللي بيخاف الله ده بيبيع لك ب5، لكن الثانيين الشغالين للدنيا دول 15 10 ما عندهم قضيه بالمسكين.
ومن جهه اخرى اتهم رئيس مؤتمر البيجا القومي والي ولايه البحر الاحمر بالفساد والغياب المستمر بالسفر عن الولايه، وقال بان الولايه بديره جهاز الامن والمخابرات الوطني نيابه عنه، وقال بأنه الوالي ما بيهتم ولا بيستمع لشكاوى المواطنين، وأضاف بأنه منذ توليه لشؤون الولاية ما قام بأي زيارة لمحليات الولاية واللي بيبلغ عددها 10 محليات. وأضاف لراديو دبنجا في الخصوصة:
تعبان خالص في ولاية البحر الأحمر والأرياف، ما في مرور، مما الوالي ده ما مشى محليات إلا محليتين فقط، أيوه ما مشى المحليات الثانية، ما شاف هل في محليات ولا ما في بعينه، ما شاف، هو في الجو طوالي يعني، زول مسافر طوالي، زول بتاع رحلات، زول بتاع معموريات، ما عارفين قايف في شنو. الأرياف دي ما شغالين بها، في محليات 10 محلية. نعم. الوالي ده معتمد لمحلية واحدة فقط، مهتم بمحلية واحدة، المركز مهتم بمحلية واحدة، والمركز مهتمين بمحلية واحدة، 9 محليات مهمشينها، المركز مهمش والوالي الأدى قسم عشان يشتغل للأشرة محليات مهمش 9 محليات.
ومن جانب الحكومة اتعهدت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بدعم تمويل مشروعات مياه بورسودان الحالية والمستقبلية، وقال علي أحمد حامد والي البحر الأحمر في مؤتمر صحفي في الخرطوم يوم الثلاثاء، قال بأن حكومة الولاية وضعت ضمن أولوياتها حل قضية المياه بتطوير الموارد الذاتية لزيادة انسياب المياه وتوزيعها وتوسيعها بحفر عدد من الآبار الجوفية وتزويدها بالطاقة الشمسية. وأعلن الوالي عن افتتاح مصنع لصناعة أنابيب وتساهم في توفير حاجة سكان الولاية من الموية، وأشار لتنفيذ خطط طموحة لشبكات المياه بمساحة 1000 كيلو، إضافة للسعي لتنفيذ مشروع إسعافي لتزويد ولاية البحر الأحمر من موية النيل في شان تغطي أكبر تجمعات سكانية ممكنة في الولاية. قال الدكتور التجاني سيسي رئيس السلطة الإقليمية لدارفور بأن اجتماع اللجنة العليا لسلام دارفور برئاسة الرئيس عمر البشير اتناول قضية معالجة استحقاقات العاملين في السلطة الإقليمية والبالغ عددهم 1800 موظف بعد انتهاء أجل السلطة في شهر يوليو القادم وتوفيق أوضاعهم. وأعلن سيسي في تصريحات صحفية بأن بعض هؤلاء العاملين بعد انتهاء السلطة الإقليمية حيبقوا في المفوضيات الخمسة مع إعادة توزيع العاملين التانيين في مداخل الخدمة بولايات دارفور. قالوا النازحين في معسكر سورتوني بولاية شمال دارفور بأن السلطات الحكومية في الولاية وقفت منظمة اليونيسيف من بناء المدارس في المعسكر خلال الأسابيع الماضية بحجة رفض النازحين للعودة لغراهم. وقالت ناشطة لراديو دبنجا يوم الثلاثاء بأنه في حوالي 1600 تلميذ وتلميذة في حوجة للتعليم في المعسكر ده، إلى جانب وجود 800 أسرة الآن وصلوا للمعسكر في الفترة الأخيرة ما تسلموا الخيم والمشمعات. وناشدت الناشطة عبر راديو دبنجا المنظمات الإنسانية بضرورة التدخل وتقديم المعينات، وأضافت لراديو دبنجا في الخصوص ده:
منظمة اليونيسيف بدأت في تنفيذ مشروع بتاع بناء المدارس، بدأ في بناء فصل البنات أكثر من 6 فصل، لكن مع الأسف الحكومة تدخلت ووقفت ليهم البناء، والسبب لأن النازحين رفضوا العودة الطبيعية. كان في الشهر الماضي في وفد جاء من الأمم المتحدة ومعهم الحكومة اجتمعوا مع القادات في المعسكر ووجهوا لهم سؤال هل هم يريدوا العودة الطبيعية أم البقاء في المعسكر، فرد النازحين كان هم قالوا إنه نحن دارين شنو نكون باقيين في المعسكر. كان ذاك الحكومة يعوها السجات وأرجلت المنظمات بالأخص عظمه اليونيسيف عشان ما تبني المدارس وقفلت الطريق بين قبقبيه سرطنه عشان تساعد النازحين ويرجعوا لاوضته هي. حتى حاليا في 800 اسره ما عندهم شماعات والدنيا خريف. اليومين الماضيه كان في امطار خزيره هناك في الدنيا رمضان، ما في سكر ما في زيت ما في بلح. هو الدنيا الادبيه بتجات ادتنا عيش وادتنا ملح وادتنا شويه عرق وادتنا صابون، لكن والله حتى الان يعني حتى الناس في رمضان الدنيا رمضان ما في حتى ولا شيء ولا رطب سكر عشان الناس في الاسر توزيها تشرب قطاير. فبالمناسبه الناس تعبانين جدا يعني.
أبدو عدد من المعلمين في ولاية جنوب كردفان أسفون على احتلال ولاية جنوب كردفان المركز الأخير في امتحانات الشهادة السودانية للسنة الحالية، ورجعوا عدد من المعلمين أسباب تدني التحصيل في لغاء مع راديو دبنجا يوم الأربعاء إلى عدد من العوامل أبرزها سوء السياسات التعليمية والتعامل غير الجاد من طرف وزارة التعليم في الولاية، حيث أشاروا لعدم وجود خطط واستراتيجيات من طرف الوزارة وبعض الإدارات التعليمية في مواجهة مشاكل التعليم بولاية جنوب كردفان. وأضاف واحد من المعلمين لراديو دبنجا من الدلن في الخصوص ذا:
والله يا أخي طبعا نحن ده محور نقاشنا دائما، وقبل شوية كنا قاعدين نتكلم منه ولاية جنوب كردفان تحتل المركز الأخير، الظروف المحاطة بالمنطقة، وبعد ذلك يعني عدم الاستراتيجية والخطط الموضوعة من بعض الإدارات، يعني مثلا تمسك زي الوزير مدير عام الوزارة عشان تحدي تحصيل جيد العملية اللي جت مضبوطة، يعني عدم الاستقرار النفسي المعلم ذاته الكادر دار استقرار نفسي دار تحيي له بيئة مدرسية كان هو يبدأ كان هو يفتكر حاجة دي. إحنا بقت مفقودة عندنا، يعني إحنا زمان ولاية جنوب كردفان هي كانت تعتبر من الولايات الأولى، أنا يعني قلت على النوبة من الولايات الأولى في الفترات السابقة، لكن حس وضع السياسات وضع الخطط السياسية البديت الشعبية هالولاية إنه النتيجة تكون متردية. حتى إحنا كمعلمين وصلنا بالخمول من الحاجات والتصرفات اللي بتحصل. أهم حاجة إنك أنت تحط لك رأس قوي عشان يقوم يغوض العملية اللي قدام. مثلاً نمسك زي وزير التربية مدير عام الوزارة المكاتب الفنية البستاعي تبع استراتيجية تجلب لمين كوادر تماماً.
ومن جانب آخر قال أستاذ من محلية هبيلة بولاية جنوب كردفان بين الظروف الاستثنائية اللي بتمر بها الولاية أثرت على تحصيل الطلاب والتلاميذ على مستوى الولاية، وقال بأنه في نزوح داخلي كبير وعدم استقرار لسكان الولاية نتيجة الحرب الدائرة مما أدى لتدني في التحصيل الأكاديمي. وأضاف المعلم لراديو دبنجا في الخصوص ذا:
مؤسفنا جدا انه نقف في مساله زي دي والولايه زي الولايات في التحصيل الاكاديمي على مستوى الشهاده السودانيه، حقيقه شيء مؤسف وصمه حقيقه في جبين القائمين على الامر في الولايه. والمساله نحن بنعزيها لظروف بتعيش الولايه، ظروف حرب عدم امان، الاسباب متعدده حقيقه انه الولايه طبيعي يعني ولايه تعيش ظروف زي ولايه جنوب كردفان طبيعي انها تكون في زي الولايات، الزعزع وعدم الامان خلق نزوح داخلي على مستوى المناطق، الزول لما يتحرك من مكان لمكان بالتأكيد يتأثر على تحصيل الطلاب والتلاميذ في المدارس، يعني يمكن دي من أبرز المسائل اللي خلت النتيجة تكون متردية ومتدنية. كثير من المشاكل يمكن مفتعلة حتى ممكن نقول عليها الآن في المدارس، الكتب مشكلة، الوسائل مشكلة.
وفي شرق السودان اشتكوا معلمي ولاية القضارف من الاكتظاظ الشديد في فصول المرحلة الثانوية، وأشاروا لزيادة عدد الناجحين في شهادة الأساس للسنة الحالية، حيث بلغ العدد قرابة 15,000 بزيادة بتتجاوز 2,000 طالب. وقال الأستاذ جعفر خضر المعلم في القضارف بأن العام الدراسي الحالي اللي بدأ في ولاية القضارف للمجموعة ألف يوم الأحد الماضي بيشهد أزمات كبيرة بتتمثل في الارتفاع الكبير في عدد الناجحين مع عدم زيادة المدارس أو الفصول وانتهاج الولاية لسياسات القبول المطلق واللي بتعني قبول جميع الطلاب الناجحين بالإضافة لشح الكتب المدرسية. وأضاف الأستاذ جعفر خضر المعلم بولاية القضارف لراديو دبنجا في الخصوص ذا:
العام الدراسي بدأ في ولاية القضارف يوم الأحد الفات الأول مبارح، يعني نسبة النجاح زادت لتامنا وصلت 88%، عدد الناجحين اللي يشكلون دخول المرحلة الثانوية زاد زيادة كبيرة، يعني زيادة أكثر من 2000 طالب. كان السنة الفاتت عدد الناجحين 12,000، حتى عدد الناجحين أكثر من 14,000 بكثير، أكثر إنه المواعين في المرحلة الثانوية المدارس هي نفس المدارس، الفصول هي نفس الفصول، فتبدأ في مشكلة الألفين الأكثر من 2000 طالب بين حيثين استيعابهم وين وما حصلت زيادة يعني في المدارس، وكده حسب نظام القبول المطلق المتبع في ولاية القضارف، القبول مطلق كل الناجحين المفروض يتم قبولهم للثانوي. الحاجة دي سببت مثلا في مدرسة واحدة يجيب له لها 240 طالب في الصف الأول، بحيث إنه هي فيها نهرين فيها فصلين بس ده اكتظاظ كبير وحيفرغ العملية التعليمية من معناها. بالإضافة لكده في المرحلة الثانوية برضو في شح في الكتب.
اتبرع والي جنوب دارفور آدم الفكي لمدرسة جنوب دارفور النموذجية واللي أحرزت المرتبة 23 و47 على مستوى الشهادة السودانية. اتبرع بمبلغ 100,000 جنيه لمعلم المدرسة و5,000 جنيه للطلاب الثلاثة الأوائل على مستوى السودان والولاية. وأضاف والي جنوب دارفور آدم الفكي في الخصوص ذا:
جنوب دارفور وتدخل في 100 الأوائل على مستوى السودان، ونحن نقول لأهلنا أنه أول حيث قدر إن شاء الله سبحانه وتعالى. هذا العام هو إن شاء الله عام للتعليم، ونحن زي ما قلنا لكم إن شاء الله الآن الإجلاس وصال والتعليم ماشي في خطوة، إن شاء الله العام القادم ستروا إن شاء الله يعني ما يسر عينكم في هذه الولاية إن شاء الله سبحانه وتعالى.
ومن جانبه قال مدير مدرسة جنوب دارفور النموذجية آدم عبد الله عثمان بأنه عدد الطلاب الممتحنين من المدرسة بلغوا 84 طالب، 3 منهم أدبيين، اتفوقوا 2 منهم على مستوى السودان، حيث أحرز الطالب أحمد عيسى أحمد 95.4% القسم الأدبي، والطالب الثاني محمد إسماعيل محمد واللي أحرز 94.9% القسم الأدبي، والثالث نعمان محمد عبد الرحيم اللي أحرز 94%. ودخلت ولاية جنوب دارفور لأول مرة ضمن 10 ولايات للمئة الأوائل. وأضاف مدير مدرسة جنوب دارفور النموذجية آدم عبد الله عثمان في الخصوص ده:
حقيقة يعني الولاية منذ عمد بعيد لم تشارك في قائمة الشرف القومية، وحقيقة يعني نعتبر أنه يعني هذا الحاجز اتكسر، ويمكن يعني الولاية يمكن أن تحقق المزيد في الأعوام المقبلة، وهذه مؤشرات في أنه لا مستحيلة تحت الشمس على الإطلاق.
كنا ماشيين باستراتيجية واضحة منذ سنة 2014 لأول سنة مدرسة ينتهي، عندنا استراتيجية واضحة، وثم مررنا ب 2015 ودانا استراتيجية، وهذه السنة إن شاء الله وزنا استراتيجية عشان نلقى النتيجة دي إن شاء الله. منذ بداية العام مشينا بخطة ثابتة، ولحد شهر واحد دخلنا الطلبة الممتحنين الداخلية وبجهد شعبي بحت.
وفي نفس الموضوع عبر الطالب أحمد عيسى أحمد اللي أحرز نسبة 95.4% القسم الأدبي، والطالب الثاني محمد إسماعيل محمد اللي أحرز نسبة 94.9% القسم الأدبي، والطالب نعمان محمد عبد الرحيم اللي أحرز 94%، عبروا ثلاثتهم عن سعادتهم بالنتيجة في امتحانات الشهادة السودانية للسنة الحالية. وقال الطالب أحمد عيسى أحمد والطالب محمد إسماعيل محمد في الخصوص ذا:
حقيقة سعيدين جدا غاية السعادة بهذه النتيجة المشرفة، الأول على مستوى الولاية و23 على مستوى السودان، النسبة 95.4.
بشكر كل مجلس الأمهات، بشكر مجلس الآباء الذين وقفوا معنا وقفة كبيرة إن شاء الله، وجعلونا نحن نتقدم ونحرز هذه الدرجات، وكنا نعمل أن نحقق درجات كبيرة، لكن بس هذه مشيئة الله تأتي في مركز 47 بنسبة 94.9.
الخبر الأخير في النشرة: سلم وزير العدل دكتور عوض حسن النور لجنة الغارمين في السلطة القضائية شيك بمبلغ 1,155,000 جنيه سوداني، وذلك للإفراج عن المحبوسين في دعاوى الأحوال الشخصية النفقات وبعض أصحاب الديون من الدعاوى المدنية اللي بتغل قيمتها عن 10,000 جنيه. الجدير بالذكر بأنه الإفراج ده شمل كل المحبوسين في النفقات بكل سجون السودان، واتبرع بالمبلغ ده واحد من الخيرين، والمبلغ بتيح الإفراج عن 140 نزيل. ومن المغرر أنه يتم إطلاق سراح المحبوسين اللي بيشملهم القرار على حسب الإجراءات القانونية المتبعة. مستمعيننا عليه هنا بتنتهي نشرة الأخبار اللي زعناها ليكم من راديو دبنجا. بنشكر ليكم حسن الاستماع مع تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وتقبل الله صيام وغيام الجميع، وفي أمان الله.
مستمعينا مستمعي الراديو دبنجا الكرام، نلفت انتباهكم بأن راديو دبنجا بتسمعوه على الموجات 41 زبزبتة 7315، والموجة 19 زبزبتة 15550 ده في الصباح، وفي المساء الموجة 13 بزبزبة 13800، والموجة 19 بزبزبة 15550. ولو عندكم أي استفسار أو أي سؤال ممكن تتصلوا علينا على الرقم 00-20-80-0-470 00-20-80-0-470.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا
دنيا دبنجا ترتقو بشيش دنيا دبنجا ترتقو بشيش دنيا دبنجا ترتقو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دبنجا ترتقو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو شاورينا سرايب والروق دروبو شاورينا سرايب والروق دروبو وكم أبيت كلامهم
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من حديث اليوم، وبنتكلم فيها عن إغلاق الميليشيات الحكومية الطريق الذي يصل بين معسكر سورتيني للنازحين ومدينة كبكابية بشمال دارفور وتأثير ذلك على حياة النازحين. كمان نتعرف على أسباب منع السلطات الحكومية المنظمات لبناء المدارس داخل المعسكر، وبنستضيف في هذه الحلقة ناشطة من معسكر سورتيني عشان ما نعرف منها حاصل شنو للناس هناك. أهلا ومرحب بك في راديو دبنجا، وممكن تورينا في البداية شنو الحاصل في المعسكر بخصوص إيقاف بناء المدارس؟
منظمة ريم الشيخ بدأت في تنفيذ مشروع بتاع بناء المدارس في بنات البنين، بدأ في بناء فصل البنات أكثر من 6 فصل، لكن مع الأسف الحكومة تدخلت ووقفت ليهم البناء، والسبب لأن النازحين رفضوا العودة الطوعية. كان في الشهر الماضي في وفد جات من الأمم المتحدة ومعهم الحكومة، اجتمعوا مع القادات في المعسكر ووجهوا لهم سؤال هل هم يريدوا العودة الطوعية عمل بقات المعسكر. فرد النازحين كان هم قال انه نحن دايرين شنو نكون باقيين في المعسكر. كان ذاك الحكومه هو حسجات وارقت المنظمات بالاخص منظمه اليونيسيف عشان ما تبني المدارس، قفلت الطريق بين كبكابيه سورتوني عشان تداعب النازحين ويرجعوا الاوضه الطوعيه، وهي طبعا ما في ظرف انه يرجع الاوضه الطوعيه في مكانه في حاله يكون في امن وفي سلام وفي استقرار، وفي اسباب كثيره نحن ما بقالينا انه نرجع اماكننا او قرانا.
منظمه اليونيسيف بدت في انشاء المدارس في معسكر بيتيل،
بدت من فتره في شهر 5 لسه ما استمر البناء، لكن ماشي كويس. كان
دائت جهة من السلطات الحكومية، سلطات الولاية ولا مفوضية ولا دائت جهة
الحكومة ذاتها إذا ذات بنفسها لإيهة العمي وحكومة الولاية هم يتدخلوا في المسألة دي.
الكلام اللي هم جو قالوا لكم لما جو وقفوا المنظمات إنه ما تنشي المدارس، قالوا لإدارة المعسكر شنو؟
قال لهم إنه إذا أصلاً دائم يبني لكم المدارس ترجعوا قراكم، ترجعوا قرى لم يبني لكم المدارس في القرى هناك.
والأسباب المنطقية اللي بيخليكم إنه أنتم ما ترجعوا القرى شنو؟
ما في أمن، الأمن ما في وما في استقرار، والملكيات حتى الآن موجودة في القرى والقرى محروقة، الناس فقدت كل شيء، فكيف إنه نحن نرجع والأمن ما مستقر، والملكيات حتى الآن موجودين في القرى نحن نرجع كيف؟
الحاصل شنو في الوضع الأمني في المعسكر؟
بصورة عامة حتى الأمن الحمد لله نوعا ما داخل المعسكر حتى حاليا الحمد لله، لكن بس إذا احتجنا للحطب أو للقش لبعض الحمير خارج المعسكر مسافة 2 كيلو وفي اتجاهات من الميليشيات لأنه مسافة 2 كيلو المعسكر هم كلهم موجودين حول المعسكر، أما داخل المعسكر نوعا ما الحمد لله حتى كويس. بس إنزلنا مشكلة واحدة اللي هي الطريق الوحيد تربطنا مع العالم الخارجي اللي هي طريق كبكابية سورتوني، هي رحلتها حتى الآن طريق مغلق، الناس مقطوعين تمام من العالم.
نعم، الأسباب شنو؟
الأسباب بس الأحداث الأخيرة الأخيرة اللي كان حصلت الأحداث الأخيرة كان حصلت في شهر 5 فريق من اليوم ذيك حتى الآن الفريق مخلص حتى النازحين اللي كانوا مشوا كبكابية حتى الآن ما قدروا يرجعوا لأنه كان لهم أخرات خاصة جو كان كبكابية وفي منهم كان جلو حالات مرضية حتى الآن مخطئين في إنه جلو الإمامية فريق كان يعني قبل الوضع بتاعهم فبدأ كان يرحلهم إذا في مقاعد فاضية في اليوم كله دورية بشيل أكثر من 6 أو 7 نفر يرحلهم لكن برضو مع الأسف ناس الآن جد دخلوا ووقفوا ناس اللي مد لما تشيلوا أي نازح من كبكابية تودوه سرطنهم الآن حتى الناس قاعدين في كبكابية وما عارفين يرجعوا كيف لأهلهم مقطوعين ومحات كان جل للرعاية الصحية وفي بعض الناس كان جل حالات مرضية انقطعوا من أسرهم فالوضع مناسب يعني صعب جدا.
طيب الميليشيات دي بتطالب بشنو؟
هم بس الميليشيات دي بتنفذ قرارات الحكومة بتنفذ أجندة الحكومة وما يندم كده شيء مخني عشان أنا أقول لك بس هم هدفهم إنه المعسكر ما يكون مستقر والناس ترجع لقراهم يزعزعوا الناس يتعبوا الناس والناس ترجع لقراهم.
كلام إنه تأثير القفلة ده على الناس الموجودين في المعسكر سواء كان الناس العيانين الدارين يمشوا يتلقوا العلاج في محلات تانية وبالنسبة للأسر بتكون موجودة في حتات تانية هو الاتصالات بيناتهم دارين نشوف تأثير الكلام ده كله على حياة الناس جوا المعسكر.
والله تأثير كبير تأثير كبير مناسب يعني الناس حتى مستعرين يعملوا شنو أولا الشبكة ما في ما في شبكة ناس مطلقين مين إذا أنت داير تتعالج تمشي طبعا يخو في منظمة بتاعة الأمس اللي هي أسباب الأهروض موجودة لكن هي حتى الآن شغالة في فترة التوارئ إذا داير ناس داير عارف خاصة الرعاية الصحية الأولية ما في عيات ما في قابلات عشان الناس المتوانة اللي هم اللي يتابعوا فما قادرين يجوا بكابية والكان يجيك بكابية ما لاقي طريق إنه يرجع ده من ناحية الصحة أما إذا جينا مثلا إنه أحس الدنيا رمضان ما في سكر ما في زيت ما في بلح يهود الدين الأدبيو بتجات أدتنا عيش وأدتنا ملح وأدتنا شوية عدس وأدتنا صابون لكن والله حتى الآن يعني حس الناس في رمضان الدنيا رمضان ما في حتى ولا شيء ولا رطب سكر عشان الناس في الأسرة توزيع تشرب أطاير الناس والناس تعبانين جدا يعني والطريق قافي وما في سوق.
طيب المنظمات الموجودة هناك المنظمات الإنسانية وناس يونميت جايين يقولوا شنو بخصوص الكلام ده وهل يتحركوا مثلا عشان يجدوا مخرج للحتة ده ولا ما في أي حاجة ماشية عشان الناس تتخطى الأزمة دي؟
اليونميت ما قدر تعمل شيء غير إنه بدأ إنه ترحل بعض النازحين الموجودين في كبكابية يودي مع سرطينة والسرطينة محتاجين إنه يجي يتعالج كبكابية كمان بحاول كان برحيلهم ده الشيء كان هو عمله لكن مع الأسف برضو في العمي قال يونميت وقفوهم قالوا ثاني ما يتعاملوا مع أي نازح لكن إحنا في عملنا كثير الناس اللي يتدخلوا ويكلموا وقال الإنسان يجي يفتح الطريق يعني على الأقل يحلون الأزمة دي.
نعم والكلام ده موجود على إطار كل المعسكرات اللي هم معسكرات النازحين في المناطق الثانية وفي شمال دارفور بصفة خاصة ولا بس معسكر سرطيني؟
بس معسكر سرطيني لأن هي معسكر زي مختلفة شوية المعسكرات هي معسكر مفتوحة شوية عندها بس طريق واحد اللي هي تركبتابية سرطيني من ناحية الشمالية الطريق الواحد من ناحية الشمالية أما بعض الاتجاهات كلها شنو مغلقة لأنه المحاطة شنو بالدنجويت والميليشيات فإذا ما تفنى كبكابية أو بعض المعسكرات يعني نوعا ما ناس كويسين يعني لأنه الأسواق فاتحة والناس تباشر حياتها بحرية ما زي سرطيني سرطيني معسكر وحيد تعاملها تعامل خاص ووضع خاص والحكومة ما قبلانا بها ونحن عشان نرجع نحن ما في ضد برفض انه يرجع وطني عشان يعيد حياة كريمة مستقرة لكن مع الأسف كل عارف العذاب شنو ما بقانين انه نرجع.
وطيب بس المنظمات الموجودة صرفت لكم الخيام والمشمعات والناموسيات مع فترة هطول الأمطار دي؟
جدا يعني وزعتنا في المسيط وزعوا بعض المشمعات لكن في تقريبا زي 800 أسرة ما عندهم مشمعات خيام ما عندهم لأنه دي جو من نزوح الأخير تاكي من البولو وسرون والمناطق المجاورة لسرون وكان في بعض النازحين رجعهم كان ولاية وطن دارفور كان رجعهم أورة توعية في منطقة جولو كان في مرتدة وفي منطقة جلدو دي رجعوا جولو لكن مع الأسف استدعوا هناك بالميليشيات فبدوا يختصبوا النساء ويدايقوهم فتعني أنا راجعين في معسكر سرطيني حتى حاليا زي 800 أسرة ما عندهم مشمعات والدنيا خريف اليومين الماضية كان في أمطار خزيرة هناك.
نعم وهم قاعدين كيف هسي؟
والله ما قاعدين بس يعني في فترة المطر يخشوا مع أهلهم مع أسرهم وبعد ذاك بيجوا راجعين لكن ما عندهم مشمعات والله لأنه الفترة اللي كان يونيسيف وزع شمعات والمستشفى وزع مشمعات في مقاهي ما موجودين.
طيب الموية كيف؟ الموية في المعسكر و
الحمد لله من ناحية الموية حسي كويس منظمات اشتغلت بالأخص أنت كبركوبة يعني الحمد لله في الموية متوفرة والتناخل بتجيب موية بتوفر وتجي ثاني قريبة للمعسكر شد المعسكر في منطقة الطيوب برضه حفروها والحمد لله يعني في الأيام الجاية حيوصل المواسير وفي الموية دي حسي نوعا ما الحمد لله ما تعبانين كتير لأنه حتى المطر قبة وفي موية راجعة الحمد لله لكن بس في ضباب كتير جدا جدا هي البيئة الصحية متردية ليه لأنه ضباب كتير جدا جدا رغم أن وزارة الصحة أشد المعسكر أكثر من مرة لكن ما زال الضباب يتوالت لأن زحمة النازحين والمباني والقاربة من المراحيض ده بيعدي إلى طوال الضباب ورغم أنه لكن المعروفين من أسباب إلى حدود هم حتى الآن شغالين تحت الطواري، فما ضبطوا يخطوا المعسكر لأن العدد كبير. إدارة الأسر اجتمع من أسباب إلى حدود الأسبوع المضرع لخصوص الصحة، فهم قالوا إنه هم بنقصوا المرضين تعفين دائرين زيارة المرضين دائرين قابلات نتمنى في الأيام الجاية أسباب إلى حدود يوفروا الإسفاق عشان يساعدوا الناس من ناحية الحو.
وشنو رسالتكم يعني بصورة واضحة كده للمنظمات الإنسانية والجهات المعنية والسلطات الحكومية؟
والله نناشد بشدة الناس والإنسان والأمم المتحدة عشان ينظروا في الوضع في صورتنا. بالمناسبة الوضع في صورتنا يعني وضع صعب جدا جدا ومحرجة، بالأخص دنيا رمضان. نناشد الأمم المتحدة تدخل تحل الأزمة بتاعت الشارع، بالأخص شارع كبكابية صورتنا عشان يفتح الشارع ده. والشيء الثاني اللي هي الناحية الصحية، الخريف يكون خريف جاي، والمنظمات بتاعت حقوق الإنسان تتدخل، والمنظمات الإنسانية توفر للنازحين ما لقوا حصتهم من القيم وسلم القيم. يحاول الأمم المتحدة يضغطوا للحكومة عشان تحل المنظمات الإنسانية تقوم
باشر
مشاريع
تنفيذ
مشاريع بحرية
تامة. شكرا لك على مشاركتك معنا في هذه الحلقة من حديث اليوم. شكرا لك.
شكرا
بارك الله فيك. أعزائي المستمعين، الكام بتتحدث إلينا ناشطة من معسكر سورتيني بكبكبية بشمال دارفور، ووضحت لنا معاناة النازحين في المعسكر من جراء قفل الميليشيات الطريق إلى المعسكر ومنع النازحين من الدخول والخروج. وكمان وضحت لنا الناشطة أسباب منع السلطات الحكومية منظمة اليونيسيف من بناء المدارس في المعسكر. بنشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
من المعسكرات
برنامج
حول اللاجئين والنازحين
داخل وخارج دارفور.
لماذا لم يتدخل القوات الدولية؟
وكم من النازحين ذات الجدد؟
من المعسكرات
المعسكر
صوت
قضايا النازحين
واللاجئين
يتم ترهيلهم إلى مدينة أبشة أو مدينة الأدرة.
من المعسكرات
تواجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
من المعسكرات
نظرة حول الحياة في المعسكر
في هذه المعسكر وشكر لمنظمة
الصيانة. قضايا النازحين واللاجئين
كلمة سيدة فانتا فونا
أمانيهم
مشاكلهم
أحلامهم.
من المعسكرات
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء. نلتقيكم الليلة في حلقة جديدة من برنامج من المعسكرات، ونستضيف خلاله منسق معسكرات زمزم بالفاشر عشان يكلمنا عن اجتماعات قيادات النازحين في معسكر زمزم يوم الثلاثاء، مع وفود من برنامج الغذاء العالمي ومكتب قطاع الشمال باليونيميد وأحد مسؤولي الشؤون السياسية باليونيميد، وحنشوفه يقول لنا شنو.
أن يمنع مشايخ الأمة وشباب المرة بتاع المعسكر زم إنهم ثلاثة اجتماعات، بدأ من الساعة 10:30 صباحا انتهى الساعة 3. الاجتماع الأول كان مانس برنامج غذاء العالمي، الكروت اللي كان قطوهم 37%، لما طلبوا مشايخ الأمة بتاع المعسكر زمزم يعيد النظر. وكل لبات البرنامج غذاء العالمي والمنظمة الشريك بتاعة الألماني جرمن شغال معهم جوش يعيد النظر ل 37% اللي كان نفوضهم برا الغذاء ده. جابوا الفورمات وصل المشايخ الأمة طلبوا حيسجلوا لغاية يوم 20 عدد مقدر كده من الناس اللي تلوهم 37% من عدد المحتاجين حقيقة، يعني دي برنامج غذاء العالمي.
والاجتماع الثاني كان مع منو والحصل فيه شنو؟
الثاني جاء المدير عام بتاع قطاع الشمال من يونبت على مستوى تقليم دارفور، جاء زيارة لمعسكر زمزم، زار معسكر زمزم من الساعة 11 لغاية 12 و 12:30 جاء اجتماع مع القيادات أيضا 100 من القيادات المرأة والشباب والأمة والمشايخ والفعاليات الأخرى من المعسكر. أسألوا احتياجات ذات المعسكر، النازحين طلبوا حماية داخل المعسكر زمزم والخارج، الناس اللي بمشوا في القش والخطب ويعمل معهم دوريات إيش النازل بالسلام والأمان، لأنه برا المعسكر زمزم شبر من الأرض أو كيلو من معسكر زمزم برا زول ما بقدر بيتحرك، ومعسكر زمزم أنشطة ما في. فأيضا الشباب طلبوا من الأنشطة بتاع الشباب، والمرأة برضو طلب أنشطة بتاع المرأة بدرة الدخل للمرأة، لأنه المرأة مكتوفة الأيدي والمتحمل إيب الأكبر، والرجال خلوا النساء أطفال والنساء خلوهم في المعسكر هم بحاجهم للدعم. ايضا طلبوا انه عربي الاسعاف، لانه 230 الف نسمة عربي اسعاف واحدة، بالتالي طلبوا من يونبت هيديهم عربي اسعاف اخر عشان على الاقل ينقل المرضى من معسكر زمزم للفاشر. ايضا انه طلبوا برضو يكون اللي يمشي يبلغ الناس برنامج غذاء الان وغير المنظمات التانية برضو يوفروا الدواء ويوفروا الغذاء، والغذاء بجزء ما كافية.
ابرز النقاط اللي تناقشتوا فيها في الاجتماع الثالث كان شنو؟
ايضا ثاني قسم اخر من الشؤون السياسيه من الامم المتحده جاء اجتمع مع ساعتين نص لغايه الساعه 3 جاء ثلاث على ساعتين فقط. هو قال انهم الاوضه التوئيه وكنا استيراب الامن في المعسكر. ناس قالوا يا اخي كن اوضه توئيه امر مستحيل لانه اراضيهم كلها محتله من قبل العرب المسلحين والناس ما بقدر بجر العوده التوئيه ولا بقدر بيزرع ولا بطلب شبر من الارض. وذكروا انه يوم 2 شهر 5 المدى عنده طفل ماشي قال بيجيب قش بهود 12 كيلو قام قتلهم في العرب المسلحين الموجودين في قرناز. وحاجة بتاعت انه امني طبعا داخل المعسكر شيء ما لكن الخارج المعسكر شبر من الارض يكون امني معك. ده ثلاثة اجتماعات على طوالي من الساعة 10:30 لغاية الساعة 3 مساء.
في ختام الحلقة دي بنشكر منسق معسكرات زمزم على الافادات اللي ادلبيها عن اجتماعات ضمت قيادات المعسكر بممثلين لبرنامج الغذاء العالمي واليونميت، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن الاستماع ونقول لكم الى اللقاء.
من المعسكرات
برنامج
حول اللاجئين والنازحين
داخل وخارج دارفور.
لماذا لم يتدخل قوات الدولة وكم من النازحين ذات الجودة؟
من المعسكرات
المعسكر
صوت قضايا النازحين
واللاجئين
يتم ترهيلهم إلى مدينة أبشة أو مدينة الأدرة.
من المعسكرات
بواجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
من المعسكرات
نظرة حول الحياة في المعسكر
في هذه المعسكر وشكر لمنظمة
الصيانة. قضايا النازحين واللاجئين
كلمة سيدة فانتا فونا
أمانيهم
مشاكلهم
أحلامهم.
من المعسكرات
راديو دابنجا راديو دابنجا راديو دابنجا راديو دابنجا
حياكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء وإليكم موجز بأهم عناوين الأخبار. اجتماع تشاوري في أديس أبابا بين المبعوث الأمريكي والحركات المسلحة وحزب الأمة غدا الخميس. اشتباكات مسلحة داخل مدينتي زالنجية ونيالا بين الميليشيات الحكومية والقوات النظامية. أزمة مياه حادة في مدينة بورسودان مع ارتفاع كبير في أسعار السلع الاستهلاكية في الأسواق. الحكومة توقف بناء مدارس للنازحين بمعسكر سورتيني وبرنامج القزاء يعيد تصنيف الكروت في زمزم. تبادل إطلاق نار ومطاردات بين قوة من الجيش والشرطة وميليشيات حكومية نهبت عربة حكومية. اجتماعات بين اليوناميد وقيادات معسكر زمزم للنازحين تبحث قضايا الأمن والخدمات والعودة الطوعية. اللجنة العليا لسلام دارفور تقرر عدم تمديد السلطة الإقليمية وإنهائها في 14 يوليو المقبل وتبحث قضايا معالجة استحقاقات 1800 موظف بالسلطة الإقليمية. معلمو جنوب كردفان يحملون وزارة التربية والتعليم مسؤولية تزيل الولاية لامتحانات الشهادة السودانية. والجنوب دارفور يتبرع ب 100,000 جنيه لمعلمي مدرسة جنوب دارفور النموذجية لتفوقها في امتحانات الشهادة. تبرع خيرين بأكثر من 1,000,000 جنيه للإفراج عن 140 نزيل في مختلف سجون السودان. وشكرا لكم أعزائي المستمعين على حسن المتابعة وقيلوا عافية.